أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الروايات المعارضة للروايات المتقدمة الدالة على العمل بالتخيير في الروايات المتعارضة، وقلنا إن هذه الطائفة الثانية تدلل على التوقف والإرجاء، فيكون بين الروايات الأولى الدالة على التخيير وبين هذه الروايات التي أوردناها والتي دللت على التوقف والإرجاء تعارض واضح، إذ أن تلك الروايات تسوغ العمل بالتخيير عند تعارض الأخبار، وهذه الروايات تنفي ذلك، بل تعلل أنه لا بد من الوقوف عند إذ، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة كما عبرت بعض الروايات. فإذا نحن أمام طائفتين من الروايات متعارضتين، من هنا حاول جمع من العلماء أن يوفقوا، أن يجمعوا بين هذه الروايات الدالة على العمل بالتخيير عند التضاد والتعارض، وبين الروايات الدالة على التوقف والإرجاء. قلنا إن أول محمل، أول جامع، أول توفيق بين هذين القسمين من الروايات هو بحمل أخبار الإرجاء والتوقف على مسألة الفتوى وإعطاء الحكم. يعني لا يسوغ لك كفقيه أن تعطي حكما، لماذا؟ لأن الحكم فيه نسبة لهذا الرأي الفقهي إلى الشارع المقدس، فتلك الروايات تقول لك قف، لا تسند الحكم إلى الشارع. أما أخبار التخيير فهي ناظرة إلى العمل فحسب، يعني من دون أن تسند الحكم إلى الشارع يسوغ لك العمل بمفاد أي واحدة من الخبرين المتعارضين، أي واحد من الخبرين المتعارضين. وقد نقل صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية عن مشايخه المعاصرين له أنهم ذهبوا إلى هذا الجمع، بل دلل على هذا الجمع بالمكاتبتين المتقدمتين. مر عندنا مكاتبتان، إحداهما بالنسبة لصلاة نافلة الفجر هل تصلى في المحمل أو لا تصلى على الأرض مع الاستقراء؟ والثانية مسألة الانتقال من حالة إلى حالة، تحتاج إلى تكبير أم لا؟ وقلنا إنه نعم حملت كل رواية من هاتين الروايتين على وجود تضاد بينهما، ومع ذلك فإن الإجابة التي جاءت أن يعني بأي واحدة من الروايتين عمل فموسع عليه، يسوق، جائز، لا إشكال فيه. طبعا هذا الحمل، أولا احنا ناقشنا دلالة المكاتبتين على التخيير، وقلنا لعل الأوفق بالنسبة للروايتين إيراد مرتبتين من الفضل، بمعنى أن نافلة الصبح الدرجة الخفيفة أن تصلى في المحمل، والدرجة الأشد والأقوى استحبابا أن تصلى بالاستقرار على الأرض. وهكذا بالنسبة للتكبير، هل يكتفى أو هل يكتفي المصلي بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو يردف ذلك بالتكبير؟ قلنا إن الرواية دالة على ماذا؟ دالة على أيضا إيراد مرتبتين من الفضل، وبالتالي لا تدلل على التخير عند التضاد والاختلاف في الرواية. أيضا هنا بعض الإشكالات على هذا الجمع بين القسمين من الروايات. أي الإشكال الأول، ماذا تريدون من قولكم؟ ماذا تريدون من قولكم؟ إن المراد من التوقف هو التوقف عن إعطاء الرأي، يعني عن إعطاء الحكم، والمراد من التخير هو التخير بالعمل. هل تريدون من التوقف يعني إعطاء الرأي بلحاظ الحكم الواقعي؟ فواضح الإنسان الفقيه أو الفقيه لا يستطيع أن يعطي الحكم الواقعي من خلال الرواية، لأن أقصى ما تدلل عليه الرواية هو الظن، وبالتالي مفاد الرواية هو مفاد حكم ظاهري وليس هو مفاد حكم واقعي، خصوصا إذا احتملنا أن أحد الخبرين غير صحيح، فمن الواضح أن الحكم الذي يعطيه الفقيه هنا لا يمكن أن يدعى أنه الحكم واقعي، وبالتالي نقول له توقف لا تعطي الحكم الواقعي، هو لا يعطي إلا حكما ظاهريا. نعم، وإذا كنتم تريدون أن التوقف عن الحكم الظاهري فهذا المحمل أيضا غير صحيح لوجود ظهور للروايات بأنها تقول ماذا؟ أنه يسوغ لك العمل بكل واحدة من الروايتين المختلفتين كحكم ظاهري. ليش؟ خصوصا في المكاتبتين اللتين تقدمتا، لأن الصلاة في المحمل حكم ظاهري، والصلاة على الأرض استقرارا أيضا حكم ظاهري، وكذلك أيضا بالنسبة للانتقال من حالة إلى أخرى. أي الماتن يقول نعم نعم، قد يكون النهي دال على النهي عن العمل بالخبرين المتعارضين. لماذا؟ إيه يعني أن تجعل هذين الخبرين المتعارضين حجة لك في العمل بكل منهما. فيقول لك الإمام لا، يعني لا تجعل ذلك حجة، بل يجب أن تتوقف من جعل كل منهما حجة. أي لأن الاستناد إلى الحجية لكل منهما كأنك تجعل ذلك، نعم تجعل ذلك ماذا؟ يعني صرح به الشارع على نحو من الحكم الواقعي في كل منهما، كأنك تقول، أقرب المعنى وإن كان هذا التقريب غير دقيق، ولكن أريد أن أقرب به. فيقول الإمام يعلل، يقول لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إيه لابد أن تتوقف ولا يسوغ لك، فلعل التوقف بلحاظ إسناد الحكم. إيه على كل، إذن لا نستطيع أن نقول إن المراد بالتوقف هو التوقف عن إعطاء الحكم الواقعي، لأن أصلا الحكم الواقعي نحن لا نستطيع أن نعطيه، ولا نستطيع أن نتوقف بلحاظ أن التوقف هو لعدم إعطاء الحكم الظاهري، لأن الرواية فيها شيء من الظهور بأن، بالخصوص في المكاتبتين كما تقدم، بأن إعطاء العمل بأي واحد من التكبير أو عدم التكبير أو الصلاة في المحمل أو عدم الصلاة في المحمل حكم ظاهري. نعم نستطيع أن نقول بضرس قاطع لما تقول هذه الروايات في مفادها توقف، فإن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، يعني في الشبهة المؤدية إلى الوقوع في الهلكة. ما تريد أن تقول لنا هذه الروايات توقف بنحو مطلق حتى عن الأدلة الدالة على أنه إذا ما عندك رواية ما في دليل من الشارع فأنت تستطيع أن تجري الأصل العملي. لا تقول لك حتى الأصل العملي توقف فيه، لا الرواية مو بهذا الصدد، يعني ما تقول توقف بنحو مطلق، تقول توقف من ناحية العمل بالروايتين، لا تجعل هاتين الروايتين المتعارضتين مستندا لك في الحكم الذي ماذا تريد أن تعمل به. طيب ماذا أجعل؟ أرجع إلى ماذا؟ الأصول العملية التي هي متأخرة رتبة عن العمل في الروايات. هذا الفهم هو الذي ينسجم مع الأمر بالتوقف. ولكن بعض الإخباريين قال هكذا، هذا الأمر بالتوقف يحمل على شنو؟ سقوط المتعارضين وعدم مسوغية العمل بهما عند تعارضهما، وبالتالي هذه الروايات دل على الاحتياط الذي ذهب إليه الإخباريون. شنو هن الاحتياط؟ يعني مثلا في الشبهات الحكمية التحريمية، رواية تقول إن هذا حلال وأخرى تقول إنه حرام، ما ندري حرام ولا حلال، شو نسويها هنا؟ يقول لا نعمل لا بالرواية القائلة بالحلية ولا بالرواية القائلة بالحرمة، فلا بد أن نحتاط في هذا المورد. يعني بين ما دل على الحلية وما دل على الحرمة، والاحتياط يعني يؤدي شنو؟ بالتالي إلى الترك، يعني كأنه إلى جانب الحرمة، ولكن إلى جانب الحرمة مو من ناحية الاستناد إلى الرواية، من ناحية الاستناد إلى الأصل العملي. وهذه الروايات الدالة على التوقف تريد أن تفصح عن هذا المعنى، يعني الاستناد إلى الاحتياط كأصل عملي عند تعارض الروايات. طبعا نحن ناقشنا هذا الاستدلال الذي ذهب إليه الإخباريون فيما سبق في مباحث البراءة، وقلنا إن الصحيح لا تدلل هذه الروايات على ما ذهب إليه الإخباريون من أن التوقف معناه الانتقال إلى العمل بأصل الاحتياط. لا، الأمر ليس كذلك. نعم التوقف ممكن أن نجري فيه البراءة، وممكن أن نجري فيه مثلا ماذا؟ الرجوع إلى العموم أو إلى الإطلاق الموجود في المقام، وممكن أن نرجع أيضا إلى الاحتياط بحسب مقتضيات ماذا؟ الواقع الذي نعيشه في المسألة، لأن في بعض المسائل ممكن أن نجري فيها الأصل العملي بالاحتياط، كما إذا كان شك في المكلف به، وممكن أن نجري الأصل العملي بالبراءة كما إذا كان الشك في التكليف، وفي بعض الأحيان ممكن أن نرجع إلى عموم أو إطلاق مثلا في المقام. على كل، فإذا هذا المحمل الأول الذي حمل عليه التوفيق بين الروايات الدالة على العمل بالتخير وبين الروايات الدالة على التوقف والإرجاء ليس بسديد، يعني يرد عليه إشكال وفيه خدشة. المحمل الثاني كالتالي: حمل الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف على زمن الحضور، إذا كان المعصوم موجود يتعين عليك التوقف والرجوع إلى المعصوم للسؤال، وأما روايات التخير فهذه خاصة بزمن غيبة مولانا الحج عليه السلام وعدم التمكن من الوصول إلى المعصوم للسؤال عن هذه الروايات المختلفة. فإذا الإرجاء والتوقف في عصر الحضور، والعمل بالتخير في عصر الغيبة، وقد صرح بذلك الطبرسي في الاحتجاج، بل استظهر هذا المعنى المجلسي في البحار، وذهب إلى هذا المعنى أيضا أكثر من واحد من العلماء المتأخرين. الماتن يقول هذا المحمل أيضا ترد عليه بعض الإشكالات. طيب، هل تريدون أن تقولوا إن عصر الحضور للمعصوم له خصوصية. نعم، تختلف عن خصوصية عصر الغيبة. شنو الخصوصية؟ أي بمعنى أن الأئمة عليهم السلام جعلوا عصر الغيبة يسوغ فيه للمكلفين العمل بالأخبار المتعارضة، وأما عصر الحضور فلا يسوغ العمل بالروايات المتعارضة، بل يجب التوقف والسؤال عن المعصوم. وحتى إذا لم تستطع في عصر الحضور، يعني عصر وجود المعصوم، أن تسأل عن المعصوم، أن تسأل من المعصوم لتصل إلى الإجابة عن هذه الروايات المتعارضة، مع ذلك يجب عليك أن تتوقف لوجود خصوصية التوقف في عصر الحضور ومسوغية العمل بالروايتين المتعارضتين في عصر الغيبة. إيه طبعا، نحن قلنا إن حمل بعض الروايات على هذا المعنى يلزم منه تخصيص المورد اللي مر عندنا، أن بعض الروايات واردة عن شنو؟ عن الرضا وعن الصادق. يعني تقول لنا شنو هذه الروايات؟ تقول اعمل بالاختيار، يعني كأن العمل بالاختيار لا يشمل زماني أنا إذا كانت الرواية واردة عن الصادق، ولا يشمل زماني أنا إذا كانت الرواية واردة عن الرضا. تخصيص لهذين الزمانين مع أن الرواية واردة عن المعصوم، تخصيص هالمورد يعني قلنا ممتنع مع وجود ماذا؟ أطلاق في الروايات الواردة عن الإمامين عليهم السلام بأن المسألة ترجع إلى ماذا؟ يعني أنك تختار مطلقا، سواء في عصر المعصوم، في عصر الرضا والصادق، أو في غير عصرهما. بعض الأصوليين قال عندنا دليل. دليل شنو؟ يدلل على أن في عصر الحضور، عصر حضور الأئمة عليهم السلام، هذا عصر الحضور، في دليل على شنو؟ على التوقف. إيه؟ أما في عصر الغيبة فهو الذي يتعين أن نحمل أخبار التخيير عليه. ما هو الدليل؟ الدليل أن الرواة في زمن هؤلاء الأئمة لم يستوضحوا من لدن الأئمة في زمن حضورهم العمل بالروايات المتعارضة، وأخذوا مسألة التوقف والسؤال عن المعصوم أخذ المسلمات. إيه، فكأن الأخبار الدالة على التوقف، نعم، تكون واضحة في دلالتها على زمان الحضور، وبالتالي الأخبار الدالة على التخيير تكون خاصة بزمن الغيبة. يعني أن الأخبار حتى التي وردت عن الصادق والرضا وفيها دلالة على التخيير لم يستوضح العلماء أو الرواه من لدن الإمامين عليهما السلام، الجد والحفيد، الصادق وحفيده الرضا، لم يستوضحوا أن هذه المسألة مسألة عامة، وبالتالي يسوغ العمل بالروايات المتعارضة في زمنيهما عليهما السلام. يقول لو سلمنا، لو سلمنا جدلا أن عدم الاستضاح يعني عدم السؤال، الاستضاح يراد به السؤال عن العمل بالأخبار المتعارضة، مع أن احنا قلنا بعض الروايات دالة وفيها استضاح، يعني فيها تساؤل عن العمل بالأخبار المتعارضة وبالذات عن الإمامين عليهم السلام، لو سلمنا أنه ما في استضاح، تسليم يعني جدلي، هذا يدلل على ماذا؟ إجمال الروايات المتعارضة في زمن الأئمة عليهم السلام، يعني ما نقدر نعمل بها، ما ندري هل يسوغ لنا العمل بها تخييرا أو يجب علينا التوقف، يصير هذه الروايات مجملة مو دالة على عدم العمل بالتخيير كما تصور هذا البعض. نعم، في تتمة هذا المطلب أيضا قد يقال أننا عندما نقول نعم إذا وجد لدينا خبران متعارضان زمن الحضور لا يسوغ العمل بهما، ليش؟ لأننا نقول شنو؟ ليش ما يسوغ؟ لأننا نرجع إلى الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الحضور، والإمام المعصوم يبين لنا الحكم الواقعي. نعم، وإن كان في بعض الأحيان كما مر علينا المعصوم ما يقدر يبين الحكم الواقعي، ليش؟ لأن الظرف ظرف تقية، معي أنتم؟ إذن وإن رجع إلى أن المعيار على التمكن من لقاء الإمام والإطلاع على الحكم هو الإطلاع على الحكم الواقعي وتعذر ذلك أو تعسره في زمن الحضور، يعني زمن الحضور، طبعا العبارة فيها شيء من الإرباك ولكن أنا أريد أن أوضح المطلب. شوف شي يقول، إن رجع إلى أن المعيار على التمكن من لقاء الإمام والاطلاع على الحكم الواقعي منه أي زمن، أي زمن الحضور هذا، وتعذر ذلك أو تعسره في أي زمان، زمان الغيبة مو زمان الحضور، تعذر ذلك أو تعسره في زمان الغيبة، لاحظنا؟ وهذا الرأي من الذي ذهب إليه؟ نعم، ذهب إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله. يعني إحنا عند التمكن من لقاء الإمام نستطيع الاطلاع على الحكم الواقعي، أما في زمان الغيبة فما نقدر نطلع، يعني نستوضح من الإمام الحكم الواقعي، بالتالي إحنا لنا الاختيار في العمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين كحكم ظاهري لنا، لأن يتعسر علينا العمل بالحكم الواقعي في زمان الغيبة. وهذا الرأي أيضا ذهب إليه المحقق العراقي يرحمه الله، يقول هذا رأي أو جمع بين الروايات لا شاهد عليه، لأنه من قال لك أنه في زمن الحضور نتمكن من الحصول على الحكم الواقعي وفي زمن الغيبة بما أنه لا نتمكن فنحن نعمل بالتخيير لكونه حكم ظاهري؟ هذا جمع تبرعي، ليش؟ لأنه حتى في زمن الحضور كما مر علينا قد نذهب إلى المعصوم ونسأل المعصوم فما يعطينا إياه المعصوم عليه السلام حكم ظاهري، ليش؟ لأنه هو الذي يتناسب مع الوظيفة العملية التي نقوم بها في زمن المعصوم، كما مر علينا روايات تقول هكذا الإمام أعلم بزمانه. فإذا ما نقدر نحمل الروايات الدالة على التوقف في زمن الحضور على أنها تريد أنك نعم كي تصل إلى معرفة الحكم الواقعي زمن الإمام. أما في زمان الغيبة فأنت ما تستطيع تصل إلى الحكم الواقعي، فبالتالي يسوغ لك التخيير، لأنه هو تعيين وظيفة عملية ظاهرية، حكم ظاهري. على كل، مع ذلك مر علينا رواية، رواية شنو تقول الرواية؟ مرسلة الحارث بن المغيرة عن الإمام عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. وهذه شنو؟ هذه شاملة لزمن الحضور وزمن الغيبة، فهذه المرسلة دليل على أن هذا الحمل، بأن حمل الروايات الدالة على التوقف من أجل الوصول إلى الحكم الواقعي، والروايات الدالة على التخيير زمن الغيبة من أجل ماذا؟ أن الوظيفة العملية للمكلفين هي بالأخذ بالحكم الظاهري. لا شاهد على هذا الجمع، بل مرسل الحارث بن المغيرة يدلل على التعميم، وقد مر علينا هذا المرسل في ما تقدم من الروايات. نعم، إذن هذا الوجه الثاني أيضا للحمل على هذا المحمل ليس في محله. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: وقد تعرض في الحدائق لجملة من الوجوه المذكورة في كلماتهم، والتي ينبغي التعرض لها استقصاء للأقوال. ليش قال استقصاء للأقوال؟ لأن بعض هذه الوجوه الجمع فيها تبرعي، يعني ما ينسجم مع قواعد الجمع العرفي كما أشرنا إلى ذلك. الوجه الأول من حل التعارض أو من الجمع بين الروايات الدالة على التخيير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء، حمل أخبار الإرجاء على الفتوى والحكم وأخبار التخيير على العمل، يعني تعمل لكن دون أن تسند العمل إلى رأي الشارع، وظيفة عملية أشبه بالأصل العملي. قال: في الحدائق، وبه صرح جملة من مشايخنا المعاصرين، وحكي عن بعضهم الاستدلال عليه بالخبر الثاني والثالث المتقدمين في نصوص التخيير. حكي يعني الاستدلال على هذا بالمكاتبتين اللتين تقدمتا، لكن احنا ناقشنا قلنا نعم هما دالتان على مرتبتين متفاوتتين من الفضل. المناقشة في هذا المحمل أو على هذا المحمل للجمع بين الروايات على أن المراد بالحكم والإفتاء إن كان هو تعيين الحكم الواقعي والإفتاء به، فمن قال لك إنه نعم الإرجاء والتوقف شنو؟ أي هو حتى لا نفتي بالحكم الواقعي، هذا لا يختص بالتعارض. حتى أيضا ماذا؟ لو ما في تعارض احنا ما نقدر نحكم بالحكم الواقعي، فلا مجال له حتى مع عدم التعارض إذا احتمل الخطأ، وإن كان هو البناء على الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الحجة والإفتاء به. فالخبران المذكوران بناء على حملهما على التخيير الظاهري صريحان في أن العمل بأي واحد من الروايتين المتعارضتين حكم ظاهري للمكلف، وخصوصا في المكاتبتين يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. كما أن أكثر نصوص الإرجاء والتوقف ظاهرة في التوقف، أنت تقول بس في مقام العمل، في مقام الإفتاء، لا حتى في مقام العمل أصلا إحنا نناقشك تقول هذه الروايات توقف ماذا مطلقا حتى في مقام العمل. كما هو مقتضى التعليل في المقبولة والسؤال عن العمل في المكاتبتين تقول لك توقف مطلقا، يعني لا تعمل بأي شيء حتى تلقى المعصوم. نعم المتيقن منها النهي عن العمل بالخبرين المتعارضين والتعويل عليهما. يعني احنا قلنا ليش تتوقف، يعني لا تستند، لا تجعل مستندك واحدة من الروايتين المتعارضتين، بل توقف من حيثية إسناد العمل إلى هاتين الروايتين المتعارضتين. ليش؟ لعدم حجيتهما، يعني كأنهم لأنهما تعارضتا يسقطان عن الحجية. والإمام يعلل ذلك لأنك لو عملت بأي واحدة من الروايتين كأنك وقعت في الشبهة، وحري بك ماذا؟ أن تتوقف، لأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ثم يقول ولأن موضوع السؤال في المكاتبتين هو العمل بالخبرين المتعارضين لا العمل في المسألة مع قطع النظر عن الأخبار، فلا مجال للبناء على لزوم التوقف مطلقا لينافي يكون بعد هذا الناقش احنا في هالمطلب ماذا؟ رأي بعض الإخباريين الذي قال هذه الروايات الدالة على التوقف شو تقول لك؟ تقول لك ها لا تعمل بالأصل العملي، فقط يتعين عليك العمل بالاحتياط. احنا نريد نرد أيضا هذا المبنى، لا احنا في الحقيقة عندما نتوقف ممكن أن نتوقف ونعمل بأصل عملي يقول بالبراءة، ويمكن أن نتوقف بين الروايتين ونرجع إلى وجود إطلاق أو عموم في المقام وهكذا. ولذلك يقول فلا مجال للبناء على لزوم التوقف مطلقا لينافي العمل بالأدلة والأصول المتأخرة عن الروايات في الرتبة، بل يجوز الرجوع إلى الأصول المتأخرة. ليش؟ لتمامية موضوع حجية هذه الأصول، لأنها لماذا لا تتم مع حجية الروايات وقد فرضنا أن الروايات بتعارضها سقطت، فنرجع إلى ماذا؟ الرتبة البعدية وهي ماذا؟ الأصول العملية. بعد فرض سقوط المتعارضين عن الحجية واليأس عن معرفة الواقع لتعذر الرجوع إلى المعصوم عليه السلام. ومنه يظهر أن ما ذهب إليه بعض الإخباريين من أن مرجع التوقف والإرجاء إلى تساقط المتعارضين لا إلى انقلاب الأصل في موردهما إلى الاحتياط كما قال هذا الإخباري، لا، وإنما ماذا؟ المتعارضان يتساقطان ويمكن أن نجري البراءة، يمكن أن نرجع إلى عموم، يمكن لكن لا نعمل بالخبرين، كما قد يحكى في الجملة عن بعض الإخباريين بنحو لا يجوز الرجوع للبراءة أو عموم الرخصة لو كان، وإنما يتم ذلك بناء على ترجيح الموافق منهما للاحتياط. وقد سبق في مباحث الترجيح المنع من ذلك كما سبق تحديد. يعني شو يقول هذا الإخباري؟ وضحنا في مباحث البراءة يقول هذا يتعين عندنا عند الروايات المتعارضة العمل بالاحتياط. احنا شو نقول له؟ نقول له هذه الروايات ما تدلل فقط وفقط على الرجوع للأصل العملي اللي هو الاحتياط، تدلل على أن الروايات هذه سقطت عن الاعتبار بالتعارض، وأنت بالتالي يجوز لك العمل بالأصل العملي المتأخر رتبة سواء كان هو براءة أو عموم أو إطلاق أو ماذا؟ أو احتياط. وهذا يقول كما وقد سبق في مباحث ترجيح المنع من ذلك، وسبق أيضا في مباحث البراءة. نعم يأتينا التطبيق إن شاء الله للمحمل الثاني في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.